الفصل الثالث، سجناء في أرض الموعد. أعطي العهد القديم كنوع من التحذير لكي نتعلم منه. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر والعدد الحادي عشر: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كانت أرض الموعد في العهد القديم هي أرض كنعان، لم تكن مكانا مثاليا، ولكنها كانت المكان الذي يقتل فيه أعداء شعب إسرائيل، مكان الحرب والصراع. وأرض الموعد التي وعدنا الله بها هي هنا والآن، لنرث وعود الله في حياتنا الحالية كمؤمنين. ما زال أعداؤنا يقيمون هنا، ويمكنهم أن يأخذون أسرى وسجناء حتى في أرض الموعد الخاصة بنا. كوننا مؤمنين لا يحمينا من أن نصبح سجناء للشيطان. كان الإسرائيليون في العهد القديم سجناء في أرض موعدهم، ويمكن للمؤمنين أن يصبحوا سجناء لإبليس دون أن يعرفوا. قد يصبح لدينا حصونا تمنعنا من إتمام غرض الله في حياتنا. الحصن هو عقلية تقبل بشكل نهائي ومؤكد في الأمور المضادة لإرادة الله المعلنة بوضوح. حاول إبليس أن يقبض على شعب الله في العبودية في أرض مصر أيام فرعون، وحاول ثانية أن يفنيهم في البرية في طريقهم إلى أرض الموعد، ولكنه لم يستطع أن يوقفهم عند نهر الأردن ولا في أريحة. ولكنهم عندما دخلوا إلى أرض الموعد أمسكهم في مدينة صغيرة تدعى عاي. لماذا؟ بسبب خطيتهم الشخصية. كانت الخطية عدوا داخليا وليس عدوا عسكريا. سفر يشوع الإصحاح السابع. كان شعب إسرائيل ما يزال سجناء حتى بعد وصولهم إلى أرض الموعد، وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد ميدان 7 سنين، فاعتزت يد ميدان على إسرائيل. بسبب المديانيين عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. وإذا زرع إسرائيلي، كان المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض ليخربوها. فذلوا إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل للرب. سفر القضاة الإصحاح السادس والعداد من الأول وإلى السادس. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح العاشر والعدد الرابع. ولمئات من السنين صرخ الإسرائيليون لله فخلصهم في ضيقهم، ولكنهم انخرطوا في الزنا مرة أخرى وأصبحوا سجناء وأسرى لأشياء أخرى. لماذا؟ وقلت لكم أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الآموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم ولم تسمعوا لصوتي. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد العاشر. أتى الله إلى جدعون في سفر القضاة الإصحاح السادس. كان العبرانيون في أرض الموعد، ولكن كلما كانوا يزرعون بذارا كان المديانيون والعمالقيون يأتون ويتلفون كل الزرع والحصاد. كانوا يسرقون البذار مثلما يسرق إبليس بذار كلمة الله. وهكذا كان أبناء الله سجناء وأسرى لدى عدوهم بالرغم من كونهم في أرض الموعد. وكأن إبليس يقول: حتى وإن كانوا مؤمنين فلا زال بإمكاني أن أقيدهم. هكذا يحاول العدو أن يصطادك ويقيدك. يبحث الشيطان عن أعمال الجسد لديك، طبيعتك القديمة التي لن تتخلى عنها. يقنعك بأنك لا تحتاج إلى أن تحيا بحسب كلمة الله، بل إنك تصنع حياتك ومبادئك بنفسك وباعتمادك الكامل على ذاتك. يقنعك بأنك لا تحتاج إلى أن تستخدم ملكوت الله ونظام الإثمار الخاص بملكوته. وأهم الأبواب التي تتيح الفرصة لإبليس أن يدخل إلى حياتك ويعمل من خلالها هي عدم الغفران. بعد فترة يبدأ العمل من خلال هذه الثغرات المتاحة له، وهكذا يخدعك الشيطان ويضلك. إنك لا تعاني من اللبس الشيطاني، وإنما من التأثير الشيطاني. تتحول كل هذه الأمور إلى حصون قوية لا يمكن اختراقها، فتصاب بالإحباط واليأس. إنك مؤمن تحيا في أرض الموعد التي وعد بها الله، ولكنك سجين داخلها مثل ما حدث مع الشعب في العهد القديم. لم تعد مهيئا لمياه الروح لكي تتدفق منك لكي تساعد الآخرين. لقد استطاع الشيطان من إيقاف النهر المتدفق من داخلك، ولكنك أنت الذي منحته السلطان لكي يفعل هذا. ما هي بعض السجون التي يمكن لإبليس أن يحبسنا داخلها؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. بشارة يوحنا الإصحاح 8:34. المرض والموت والافتقار المستمر للمال، الإحساس بأنك غير محبوب. إذا لم نستقبل أي محبة من أبنائنا فإننا إذن داخل أحد سجون إبليس. الأنانية أو محبة الذات هي مضادة تماما للمحبة الحقيقية، والأنانية هي أن تفكر بأنك أنت محور هذا العالم وإن كل الأشياء تتمحور حولك أنت فقط. عدم احترام الذات، إحساس بعدم الاستحقاق وعدم القيمة والإحباط. يجب أن لا نقبل أي تصور أو أفكار عن أنفسنا وعن هويتنا خارج إطار تصورات وأفكار الله وكلمته عنا. يحاول العالم والطبيعة البشرية أن يضعوا بداخلنا أحاسيس مغلوطة عن أنفسنا وعن هويتنا الحقيقية، سواء تجعلنا نشعر بالكبرياء وبالتعالي أو تجعلنا نشعر بالخزي وصغر النفس. إن أفضل طريقة لحل هذا الصراع هو أن تعرف أن الله يحيا بداخلك، وأينما ذهبت فإنك تبارك المكان الذي تذهب إليه لأنك تحمل الله في داخلك. تبارك كل من تتقابل معهم لأنك وعاء خزفي ممتلئ بمجد الله، والكيفية التي يراك بها الناس ليست هي ما يصيغ هويتك، كما أن وظيفتك ليست هي التي تحدد تعريفك وهويتك الحقيقية، بل إنك أنت الذي تمنح عملك كرامة واحتراما بذهابك إليه. عندما قام يسوع بغسل أقدام التلاميذ كان ذلك بمثابة تنظيف المراحيض الصحية في يومنا هذا، ولكن لأن الله كان يفعل ذلك فإن غسل الأقدام أصبح شيئا محترما وقيما جدا. الأرامل واليتامى، في رسالة يعقوب الإصحاح 1:27 أكد الله على الاهتمام بالأرامل، وهذا الوصف ينطبق على المطلقات واليتامى وينطبق أيضا على أبناء الأزواج والمطلقين، إذ يجب عليهم أن يتعاملوا مع كل الظروف دون أي نموذج أبوي ودون غطاء اجتماعي، وهذا يتضمن كونهم متروكين بلا أحد يدافع ويحامي عنهم. يمتلئ العهد القديم بتحذيرات لإسرائيل لكي يهتموا بالأرامل واليتامى، وهذه التحذيرات نفسها موضوعة على كنيسة اليوم. إننا جميعا نحتاج إلى الأمان، وكون المرء يتيما أو أرملا يعاني أقصى معاني عدم الأمان. إنني أعرف الكثير من الذين احتاجوا وقتا طويلا لكي يتعافوا من تحولهم إلى أرامل أو أيتام. يجب علينا كمؤمنين أن نعكس قلب الله تجاه أولئك الأرامل واليتامى، وتوجيه قلوبنا للاهتمام بهم ومنحهم عزاء خاصا وتزويدهم بكل ما يحتاجونه، فهذا هو غطاءهم وأمانهم. إن كنت أنت أحد أولئك السجناء فإنك تحتاج أن تعرف أن الله يقول في رسالة يعقوب الإصحاح 1:27: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. هذه جملة هامة جدا يقولها الله، ويجب عليك أن تعرف جيدا مدى اهتمام الله بك شخصيا، أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه. مزمور 68:5. الجشع، وهو أن تثق في العالم وفي الآخرين وفي أي شيء من أجل احتياجاتك المادية بمعزل عن الله وكل طرقه. الاستغلال، تعرض الكثيرون إلى الاستغلال الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع الاستغلال بطرق أخرى. البر الذاتي، وهو أحد السجون الكبرى. عدم الغفران، وهو أهم وأخطر السجون. الأعداء الآخرين، مثل الشعور بالذنب والخطايا الأخلاقية والخطايا الجنسية والمرارة والنميمة والغضب والمساومة في الحق والنزاهة وما إلى ذلك من الخطايا المختلفة. الإدمان، للإدمان أنواع أكثر من أن نجد لها مسميات متعددة، ولكن يمكن تعريفه على أنه البديل عن محبة الله التي تتدفق من خلال الروح القدس. يقع الكثيرون في فخ اللعنات المتوارثة، مثل عدم القدرة على التعبير عن المحبة أو العطف أو عقلية الاستعباد، أو أن تسعى دائما إلى إرضاء الناس أو المثالية، وأن الكثير من هذه الأمور تكشف عن نفسها في العلاقات الفاشلة، وفي عدم القدرة على العيش بسلام وعدم القدرة على الإحساس بالسعادة. العرافة أو التحكم في الآخرين، قد تكون أنت الضحية أو المدبر للعمل نفسه. الإحساس بالذنب والخزي بسبب ماضيك، إن يسوع يمنحنا بداية جديدة نقية ويمحو كل ماضينا، ولكنني بشكل عام أعتقد أن أحد الأمور الأكثر انتشارا هي الرفض. أعتقد أن الرفض هو الجذر الأساسي لمئات من المشكلات الأخرى. إننا نحتاج إلى الإحساس بقبول غير مشروط من قبل أبنائنا في المراحل المبكرة من عمرنا. إن فشل علاقاتنا مع أبنائنا هو أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى قيود المخدرات والإدمان. إننا نحتاج أيضا إلى الشعور بالقبول من قبل أقراننا وزملائنا إلى آخره. إن الناس المجروحين في مجتمعنا اليوم يقومون بتوجيه أضرارا بالغة للآخرين من حولهم من خلال الرفض، وهو الأمر الذي يمرر من جيل إلى جيل. إننا لا نقدر أن نقدم محبة ما لم نحصل عليها أولا. تخبرنا رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع والعدد 19 بأننا نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يحتوي العلاج الذي يقدمه الله للرفض على بعدين هامين، وهما إنه أخذ الرفض الذي نعاني منه وحمله بدلا عنا. نقرأ في سفر إشعياء الإصحاح 53 والعدد 3: محتقر ومغذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، وإنه قبلنا بشكل غير مشروط بمحبته العظيمة. تقول لنا رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد 6: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. إن الله لا يديننا على أبعاد الرفض هذه، ولكنه يريد أن يعتقنا ويطلقنا أحرار من هذه المشاعر، وهذه هي مهمته. ولكننا نحتاج أن نكون أمناء مع أنفسنا، ونتخلى عن كبريائنا، ونستعد أن نتعاون مع الله في عملية تحريرنا وشفائنا. لاحظ السبب الذي كان بمثابة الجذر الأصلي لقيود أولئك الناس. وقلت لكم أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الآموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم ولم تسمعوا لصوتي. سفر القضاة الإصحاح 6 والعدد 10. إن جدعون هو مثالنا لسجين أصبح حرا، بل وحرر شعبه أيضا. حمل جدعون ثمارا للرب، كان يعمل بمثابرة واجتهاد من أجل تحقيق إنجازاته بقوته الشخصية، ولكن الأمر انتهى به بالفشل وباحتقاره لنفسه وباليأس أيضا. وكان يختبئ في معصرة كرمة تجنبا منه للمديانيين الذين كانوا ينزلون على الحقول ليخربوها ولا يتركون بها قوتا للحياة. وأيا كان عدد المرات التي حاول فيها هو والشعب التغلب على العدو، إلا أنهم لم يتمكنوا من هزيمته. كان المديانيون هم أولئك الأعداء الذين كانوا ينهبون مراعي الله ويسرقون البذار دائما. وهكذا أيضا فإن المديانيين اليوم هم الشياطين، يسرقون كلمة الله لكي يمنعون من الإثمار. لاحظ إنهم كانوا ينتظرون إلى أن يزرع الإسرائيليون محاصيلهم ثم يحتشدون كالجراد لكي يدمرونهم. ما الذي فعل الله؟ ما الذي فعله جدعون؟ إن الدرس الأول الذي أريد أن نتعلمه هو أن الله علم جدعون بأن يسمع صوته. لاحظ وانظر كيف نمت وتطورت العلاقة بين الله وجدعون من مجد إلى مجد. انظر كيف تعاون جدعون مع قيادة الله، وكيف أمده الله بالنعمة والقوة. تعلم جدعون أن يطيع صوت الله، وحقا كان ذلك هو كل ما يجب عليه أن يفعله، طاعة صوت الله. وهذا هو ما نحتاجه نحن أيضا. لاحظ أن الله لم يقل إنكم لم تطيعوا ناموسي أو وصاياي، بل قال لم تطيعوا صوتي. فصوت المرء هو أمر شخصي جدا مقارنة بالوصايا أو الناموس، فالصوت يعني الحديث وجها لوجه، ويا له من أمر قوي أن تسمع صوت الله نفسه. وأيا كان ما يقوله الله، ما دام يمكننا سماع صوته فلا بد علينا من أن نطيعه. ونهاية القصة هي أن الله استخدم جدعون من أجل تشجيع الناس على النصرة والحرية، وليس تشجيع نفسه فقط. سنرى في هذه الدراسة كيف كان الله يعمل، وكيف أنه ما زال يعمل لكي يحول سجوننا إلى حرية. وسنرى أيضا كيف تجاوب جدعون مع الله لكي ما نتبع خطاه في حياتنا اليومية. سنتبع خطى جدعون في سفر القضاة الإصحاح السادس. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد الأول. كان جدعون ضحية عبادة أجداده للأوثان. ظل شعبه في قيود الفقر على مدار 20 عاما، وكانت هذه فترة عبادتهم للأوثان. أول شيء نحتاج أن نفعله هنا هو أن نغفر لأولئك الذين وضعونا في تلك السجون، فبدون ذلك الغفران الذي نقوم به بكامل إرادتنا لن نتمكن من الاستمرار في عملية التحرر من القيود والعبودية. إن كنا لا نستطيع أن نغفر، إذن فلنعترف بهذا الشيء كخطيئة للرب، وسنرى غفرانه يعمل من خلالنا. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد 11. كان يختبئ في معصرته تجنبا منه للمديانيين الذين كانوا يأتون على شكل قبائل فيسرقون المحصول وكل قوت الحياة. وبالرغم من محاولاته هو وشعبه لهزيمة العدو، إلا أنهم لم يتغلبوا على هذا العدو. كان المديانيون هم أولئك الأعداء الذين ينزلون على مراعي الله ويسرقون المحاصيل الزراعية والتي كانت تمثل الغذاء الضروري واللازم للشعب. كذلك أيضا اليوم تسرق الشياطين كلمة الله لكي تحرمنا من الإثمار. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد 8. تكلم الله لشعب إسرائيل في رحمة الله. سمع صرخات شعب إسرائيل وأرسل نبيا رحمته تثبت إلى الأبد. أخبر النبي الشعب بأن الله هو إلههم، وأنه سبق وحررهم مرة من العبودية، وإن سبب وجودهم في العبودية اليوم هو إنهم لم يطيعوا صوت الله. ما لم نحيا على كلمة الله يوميا فبالتأكيد سنصبح سجناء وأسرى لعدائنا، وليس ثم خيار آخر أمامنا. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد 12. تكلم الله لجدعون بشكل شخصي. أتى ملاك الرب إلى جدعون، وكان هذا الملاك يمثل شخصيا الله نفسه. يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أن تلك الواقعة كانت إحدى ظهورات يسوع في العهد القديم. دعا جدعون جبار البأس. لماذا؟ استخدم مثل هذه الكلمات مع شخص كان يتصرف كجبان، ليس لديه ثقة بنفسه البتة، حتى إنه كان يطحن القمح مختبئا في معصرته حتى لا يراه العدو. إن الله يتعامل معنا بهذه الطريقة، فهو يرى ما سيحدث فيدعو الغير الموجود وكأنه موجود. رسالة رومية الإصحاح الرابع والعدد 17. إنه لا ينظر على ما نحن عليه، بل على ما سنكونه في المسيح. وهذه هي كلمات الإيمان التي يقولها لنا. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد 13. كان جدعون أمينا مع الله. قال له ما كان يشعر به بكل أمانة. إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ يسأل الكثيرون مثل هذه الأسئلة. إذا كان الله محبة فلماذا يتألم الناس؟ إذا كنت أخدم الله فلماذا إذن أمر بهذا الوقت العصيب؟ لقد سأل جدعون الله أين كل عجائبك التي أقمتها مع آبائنا وأجدادنا؟ لقد شعر وكأن الله هجره. سفر القضاة الإصحاح السادس والعدد 18 لغاية العدد 21. أعلن الله نفسه لجدعون على أن الله صانع العهد. لقد أظهر ذاته لجدعون، وأظهر لجدعون أهمية دوره كشريك في العهد. وغالبا يجيب الله سؤالنا بأن يعلن لنا عن نفسه وعن هويته. أعطى جدعون لله أفضل ما لديه. حمل جدعون صليبه. كان ثمن الجدي والفطيرة الذين صنعهما جدعون ثمنا غاليا بالنسبة لتلك الظروف المذرية التي كان يمر بها. ليس ذلك فقط، ولكن جدعون أيضا قام بعمل مرقا أيضا. رأى جدعون صليب يسوع. ربما يبدو ذلك وكأنه وجبة غالية الثمن، ولكن الله حولها إلى وجبة عهد. نرى في سفر اللاويين الأصحاح الثاني والعدد الأول أن اللحمة أو وجبة التقدمة كانت لابد من أن تحرق على المذبح بواسطة الكاهن. وما حدث مع جدعون هو أن الملاك مس التقدمة بطرف عكازه فأكلتها النيران، وكانت تلك هي علامة العهد. أعتقد أن في ذلك اليوم رأى جدعون بعقليته العبرانية عهد دم حدث بينه وبين الله، فقد رأى تغييرا للأوضاع والظروف معه. يقوم عهد الدم بتغيير عائلتك وتغيير اسمك وميراثك. أخذ جدعون اسم الله، وأخذ الله اسم جدعون، فبدلا من كونه جدعون الضعيف المهزوم دعاه الله جبار البأس، وكأنهما تبادلا الأسماء. سفر القضاة الأصحاح السادس والعدد الثاني والعشرون. أصبح جدعون يسمع صوت الله بشكل أفضل الآن. كانت تلك هي أهم صفات جدعون. لقد أخذ وقتا لكي يبني علاقته مع الله، ولكنه استمر في سماعه لصوت الله. لاحظ أن الرب ذهب عن جدعون في العدد الحادي والعشرون، ولكن الرب تكلم في العدد الثالث والعشرون، وهذا يمثل علاقة متنامية ومتطورة بين جدعون والرب. سفر القضاة الأصحاح السادس والعدد الثالث والعشرون والرابع والعشرون. نال سلام الله بسبب الصليب يهوى شالوم. قد تمر بأوقات وظروف عصيبة، ولكن إذا كان لديك سلام الله يمكنك أن تتغلب على أي شيء. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم. رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والعدد الخامس عشر. سفر القضاة الأصحاح السادس من العدد الخامس والعشرون ولغاية العدد الثاني والثلاثون. كان يتحتم على جدعون أن يهدم أوثان أبيه. بعد اختبارنا لصليب يسوع فإننا نحتاج إلى أن نهدم مذابح الأوثان الموجودة في حياتنا وفي قلوبنا. وإن الأساس التي تبنى عليه عبادة الأوثان هو محبة الذات. لم تعد عبادة الأوثان واضحة في أيامنا هذه مثلما كانت في العهد القديم. إن الوثن هو أي شيء يجعلك تسلك بالجسد لا بالروح. إن أدق اختبار هو أن تسأل نفسك عمن تعبد، وأيضا أن تسأل نفسك عمن تطيع. هل هو عقلك أم جسدك أم شخص آخر، أم روح الله وكلمة الله؟ إن السلوك بالجسد هو أن تطيع الجسد شهواتك الطبيعية، والسلوك بالروح هو أن تطيع كلمة الله. ولكيما يتمكن المرء من أن يهدم الأوثان لابد وأن يكون على علاقة بكلمة الله والروح القدس، وبالتالي يتمكن المرء من أن يوقف تبعيته لشهواته وغرائزه الداخلية، كما هو الحال في رسالة رومية الأصحاح الثاني عشر والعدد الأول. فبعد كل الرحمة التي منحنا الله إياها رغم حالتنا المضرية، وبعدما قدم لنا الصليب وكل النعمة المذكورة في رسالة رومية من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر، إلا أنه يقول بعد ذلك: قدموا أجسادكم ذبيحة حية. بمعنى آخر، اهدموا أوثانكم مثلما فعل جدعون. قدموا كل قدراتكم ومواهبكم لله. قدموا أجسادكم لتكون أواني أرضية ممتلئة من الله. كن راغبا في أن تكون مختلفا من أجل الله، ولا تجاري أنظمة العالم. سفر القضاة الأصحاح السادس والعدد الرابع والثلاثون. بعدما هدم الأوثان لبس روح الرب جدعون وأصبحت لديه قوة الله. تخلى جدعون عن أمور أرضية كثيرة لكي يطيع الله، فلم تعد الظروف الطبيعية تعيقه، إذ أصبح لديه إحساس روحي وإيمان عميق بالله. عندما نترك أوثاننا سنجد أن النتيجة دائما هي مزيد من تواجد الروح القدس في حياتنا. وإن أول شيء حدث حينئذ هو هجوم شرس من العدو. عندما نهدم أوثاننا الروحية فإننا نتوقع حربا شرسة يشنها الشيطان علينا. سفر القضاة إصحاح السادس والثلاثون لغاية عدد الأربعون. تعلم جدعون أن تكون لديه علاقة قوية مع الله على مستوى قوي من الثقة بدلا من اهتمامه بالظروف المحيطة به. حمل جدعون ثمارا من أجل ملكوت الله. أصبح أحد أهم محرري شعب الله في تاريخ العهد القديم. اقرأ سفر القضاة الأصحاح السابع والعداد من الثامن لغاية عدد الحادي والعشرون لترى الحرب التي حدثت. حول الله رجلا مهزوما تحت ظروف ميؤوس منها إلى نصرة تاريخية عظيمة، وذلك بسبب أمرين وهما: أولا الصليب، ثانيا تقدير جدعون للصليب، حتى إنه خرج من أجل الله وجعل الله هو كل اهتمام حياته وليس في المكان الأولى أو الثانية في حياته، بالإضافة إلى تعاون جدعون مع الله في هدمه للأوثان ومذابح البعل، بالرغم من حقيقة أن جدعون كان عرضة لخطايا عائلته ولعناتهم ولعبادة الأوثان، إلا أن ملاك الرب أتاه بالصليب من خلال الذبيحة التي قدمها، وكأنه قال له: ليس ثم مخرج لك أيها الولد الصغير إلا أن آخذ لعنتك والخطية التي عليك وآتي إليك، وبفضل هذا العهد فإنني آخذ خطيتك ولعنة عائلتك وخطاياك المتوارثة والتي تم تناقلها من خلال عبادة الأوثان لك ولنسلك، سآخذ اسمك هويتك التي لعنها الله وسأدعوك جبار البأس. قابل الله جدعون حيثما كان، لم يطلب منه الله أن يكون شخصا آخر لم يكونه، ولكن الله كان عنده إيمان فيه. تعلم جدعون أن الأمور لا تسير بقوته الشخصية وإنما بقوة الله. تعلم جدعون أيضا عن الثمر، تعلم أنه كان سجينا في أرض الموعد، تعلم كيف يجب أن يكون على علاقة حميمة مع الله النهر المتدفق، كما إنه عرف من هو الله، تعلم كيف يجلس وكيف يقف وكيف يمشي، وكانت النتيجة النهائية ثمرا من أجل ملكوت الله. لقد جاهد جدعون من أجل سماع صوت الله. افعل كل ما بوسعك لكي تتعلم كيف تسمع صوت الله في حياتك. خذ وقتا كافيا، المزيد والمزيد من الوقت في كلمة الله. استمع إلى شرائط، اقرأ كتبا روحية جيدة، تكلم بكلمة الله، تشبع بالكلمة، خذ وقتا خاصا مع الله. تعلم كيف تسمع منه الكثير وتقلل من كلامك. اهرب من الأمور التي تعودت عليها وكن مستعدا للتغيير، واسمح لله أن يتكلم لقلبك.